الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فهذه الحلقة الثامنة من حلقات السلسلة التأصيلية في بيان حقيقة الدعوة الإصلاحية للإمام المجدد المصلح محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهي تتمة لما سبق ذكره من الحلقات. والحقيقة أن هذه الحلقة تدور حول بيان حقيقة الصراع ودوافع الاقتتال الذي جرى في تلك الفترة، وكذلك المرور أو الوقوف على موقف القرى والأمصار والدول كالدولة العثمانية والأشراف من هذه الدولة التي قامت على دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ولا ريب أيها الأحبة أنه من المهم، بل من المهم جدا، أن يتصور الإنسان حقيقة الصراع الذي جرى بين الدولة السعودية الأولى والدولة التي قامت على دعوة الإمام محمد بن الوهاب. هذه الدولة التي قامت بتبني الدعوة، لا بد أن نتصور الصراع الذي قام بين هذه الدولة وبين خصومها، والذي جرى على إثره وحصل ما حصل من الاقتتال مدة طويلة كما هو معلوم من التاريخ. والأحكام الشرعية كما سبق ذكره لا سيما في أول حلقة من حلقات هذه السلسلة، الأحكام الشرعية التي أنزلت على تلك الأحداث فإنها مبنية على معرفة حقيقة الواقع وحقيقة الصراع الدائر، ومبنية على معرفة موقف الخصوم. ولذلك نقول أن من لم يتصور حقيقة الصراع فإنه لن يتمكن من تنزيل الأحكام الشرعية على تلك الأحداث والأفراد والقرى والدول والكيانات التي جرى الكلام عليها والحكم عليها في كتابات الشيخ وفي ما كتبه المؤرخون وفي الكتب التي كتبت في تلك الفترة. فمعرفة الواقع وتصوره تصورا صحيحا مع الإلمام بالأحكام الشرعية ومعرفة طرق الاستدلال، فإن هذا هو الذي يجعل الإنسان يصيب في أحكامه على تلك الوقائع والأحكام، لا سنها أن أحكام قد مضت وواقع لم نعشه، وإنما ننقل ما ذكره من عاشه من الثقات الأثبات. وأذكر في هذا قول ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، يقول رحمه الله: ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم، قال: أحدهما فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط بها علما. فقه الواقع ومعرفة ذلك بالقرائن والأمارات. قال: والنوع الثاني فهم الواجب في الواقع، قال: وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على الآخر. إذن لابد من فقه الواقع وفقه الدليل، أن يكون الإنسان جامعا بين معرفة الواقع وتصوره تصورا صحيحا مع فقه الدلائل ومعرفة طرق استنباط الأحكام، فإذا جمع بينهما كان الحكم صحيحا. وكل من أخطأ في هذا الباب فهو إما أنه فقد النوعين أو فقد أحدهما. ولا بد كذلك أن نعرف أن الصراع الذي جرى آنذاك وما آل إليه من الاقتتال مدة طويلة كان دائرا حول ما تبنته الدولة من العقيدة، وما تبنته من الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا في العبادة والنهي عن الشرك فيها. ولذلك لم يكن الصراع صراعا سياسيا مع اتفاق الجميع المقتدين على العقيدة ودعوة التوحيد وإفراد الله بالعبادة ونبذ مظاهر الشرك، كلا، بل كان المقتتلون مختلفين في أصول الدين، مختلفين في معرفة حقيقة التوحيد، مختلفين في بيان الشرك والموقف منه ومن أهله. ولم يكن صراعا سياسيا بين طائفتين تؤمنان بعقيدة واحدة، لكن النزاع وقع سياسيا آنذاك. هذا ليس بصحيح، بل الصراع ديني وإن شابه بعض السياسة لكنه صراع ديني عقدي. ومن هنا من معرفة أن حقيقة الصراع إنما دار حول العقيدة وحل دعوة التوحيد جاءت مواقف الخصوم. فإن الخصوم وقد ذكرنا فيما مضى من حلقات موقف خواصهم وهم المنسوبون إلى العلم آنذاك من دعوة التوحيد التي دعا الشيخ رحمه الله إليها، وذكرنا جهودهم التي قاموا بها في الصد عن هذه الدعوة ومحاربتها والتحريض عليها والتأليب عليها. هذه المواقف التي سلكها بعض من ينسب للعلم لم تكن مواقف سياسية، هؤلاء هم خواص الناس، ومع ذلك ذكرنا مواقفهم وذكرنا أقوالهم مما كتبوا في الصد عند هذه الدعوة ورد ما دعا إليه الشيخ رحمه الله من الأصول والقواعد. فهم تنازعوا الشيخ في أصل الدين ولم ينازعوه لأجل سياسة، هذا فعل الخواص. بل قد ذكرنا بأنهم لم يكتفوا بمجرد ذلك، أي هؤلاء الذين خاصموا الشيخ وذكرنا مواقفهم وذكرنا ما يقرب من 15 موقفا اتخذوه تجاه هذه الدعوة، لم يكتفوا بهذه المواقف فقط، بل إنهم تجاوزوا ذلك حتى حكموا على الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله بالكفر والمروق من الدين، بل حكموا عليه بالزندقة والإلحاد، وعلى إثر ذلك استحلوا دمه وماله وعرضه، واستحلوا دم أتباعه وأعراضهم وأموالهم. وقد سبق أن نقلنا شيئا من كلامهم، وربما نزيد في هذه الحلقة أمرا آخر أو نزيد على ما ذكرنا، وهو أن نذكر بعض مقالات هؤلاء الأعيان المشاهير في الحكم على الشيخ وعلى أتباعه بالكفر والشرك. ولذلك إذا كان بعض الناس اليوم وجعلوا هذا عكازة، يعني يريدون بها الطعن في الدعوة بأن الشيخ قد حكم على بعض الناس آنذاك أو بعض الأفراد بالكفر والشرك وما شابه ذلك، هم يجعلون هذا عكازة ويقولون الشيخ خارجي وأنه يكفر المسلمين. نقول إذا كان ما ذكروا عن الشيخ حقا وأنه كفر بعض عيان هؤلاء، فإنه لم يكفرهم إلا على الشرك بالله تبارك وتعالى، أو على الدفاع عن الشرك وعلى الوقوف في صف الشرك وصد التوحيد وتكذيب أهله وسبه والطعن فيه. فالشيخ كفرهم بما يستحقون أن يكفروا عليه. لكن هم على ماذا كفروا الشيخ؟ كفروا الشيخ على محض التوحيد، كفروا الشيخ على محض التوحيد ومحض الدعوة النبوية التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام. فأيهما حق أن يوصف بالخروج وأنه خارجي؟ من كفر الناس على محض التوحيد وإفراد الله بالعبادة والنهي عما نهت عنه الشريعة من الشرك، أم من كفر الناس بما كفرهم الله عز وجل به ورسوله؟ هم أولى بوصف الخروج ولا شك، ونحن نقف ونحن نذكر أقوالهم، لا سيما أنهم هم الذين ابتدوا بالتكفير، ولم يكن تكفير الشيخ أو لبعض هؤلاء من باب ردة الفعل كما يفعله أهل البدع يكفرون من كفرهم، لا، كفرهم وفق الدلائل. وأما هم كفروا الشيخ بمحض التوحيد الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وهم الذين ابتدأوه بالتكفير واستباحة الدم والقتال، هم الذين بدأوا، وهؤلاء هم أعيان الناس والمنسوبون العلم. وأنا أذكر بعض كلام هؤلاء حتى تعرفوا ما هو موقف هؤلاء وما الذي أدى إلى ذلك الصراع، وحتى نتصور الصراع. من ذلك أن علماء مكة أجمعوا في وقته في ذلك الوقت وقت دعوة الشيخ على تكفير الشيخ وأتباعه. وقد ذكر الشيخ رحمه الله في بعض رسائله الكتاب الذي أو الرسالة التي نقلها علماء مكة بعد أن كاتبهم سليمان بن سحيم، يذكر بعض مقالات الشيخ ويدعوهم إلى الكتابة في النهي عن دعوة الشيخ، فجاءت كتاباتهم وقرئت في نجد وقرى نجد بتكفير الشيخ واستحلال دمه على ما دعا إليه من توحيد العبادة، وبينوا بأن التوحيد محصور في الربوبية. وهذا الشيخ قد أشار إليه وذكره، ونذكر هنا ما زاد على ذلك، ما ذكره أحمد زيني دحلان، وهم من علماء البلد الحرام لكنه جاء في الدولة السعودية الثانية. يقول في كتابه خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام، وهو يذكر فتنة الوهابية، يقول: وكانوا، أي الوهابية، في ابتداء أمرهم أرسلوا جماعة من علمائهم ظنا منهم أنهم يفسدون عقائد علماء الحرمين ويدخلون عليهم الشبهة بالكذب والمين، وطلبوا الإذن في الحج، لأن أهل نجد كانوا قد منعوا من الحج، منعهم أشراف مكة. قال: وطلبوا الإذن في الحج ولو بمبلغ يدفعونه كل عام. قال: وكان أهل الحرمين يسمعون بظهورهم في المشرق وفساد عقائدهم ولم يعرفوا حقيقة ذلك. يقول: فأمر مولانا الشريف مسعود أن يناظر علماء الحرمين، العلماء الذين أرسلوهم. الشريف مسعود هو الذي كان في وقت نشوء الدرعية وبيعة المباركة، وهذا قد أمر علماء الحرمين أن يناظروا الذين بعثهم الشيخ رحمه الله للقاء علماء الحرمين، والطلب من أشراف أن يحجوا. قال: فأمر مولانا الشريف مسعود أن يناظر علماء الحرمين، العلماء الذين أرسلوهم. قال: فناظروهم فوجدوهم ضحكة ومسخرة كحمر مستنفرة فرت من قسورة، ونظروا إلى عقائدهم فوجدوها مشتملة على كثير من المكفرات. فبعد أن أقاموا البرهان عليهم أمر الشريف مسعود قاضي الشرع أن يكتب حجة بكفرهم الظاهر ليعلم به الأول والآخر، وأمر بسجن أولئك الملاحدة الأنذال ووضعهم في السلاسل والأغلال. فسجن منهم جماعة وفر الباقون ووصلوا إلى الدرعية وأخبروا بما شاهد، إلى أن قال، يقول: حتى مضت دولة الشريف مسعود وأقيم بعده أخوه الشريف مساعد بن مساعد. قال: فأرسلوا في مدته يستأذنون في الحج فأبى، إلى أن قال: فلما مضت دولة الشريف مساعد وتقلد الأمر أخوه الشريف أحمد بن سعيد، أرسل أمير الدرعية جماعة من علمائه، هذا كان في السنة 24 للهجرة، أي بعد مضي تلك البعثة بقريب من 50 سنة أو من 40 سنة. يقول: أرسل أمير الدرعية جماعة من علمائه كما أرسل في المدة السابقة. قال: فلما اختبرهم علماء مكة وجدوهم لا يتدينون إلا بدين الزنادقة، وأبى أن يقر لهم في حمى البيت قرار، أن يقر لهم في حمى البيت قرار، ولم يأذن لهم في الحج بعد أن ثبت عند العلماء أنهم كفار كما ثبت في دولة الشريف مسعود. هذا ينقل عن علماء بلد الحرم: زنادقة، ملاحدة، كفار، وجاءت الخطوط والكتابات بكفرهم وسجنهم ومنعهم من الحج. هذا فعل من؟ هو ليس هذا فعل الخوارج، هذا فعل الخوارج. إذا كان تكفير الشيخ لمن استحق التكفير يستحق أن يوصف بالخروج، صفوا هؤلاء بالخروج والمرق عن الدين، وإلا لم يوجد في كلام الشيخ ما يستدعي كفره، بل إنه دعا إلى محض التوحيد. هذا فعل أولئك الذين يذكر عنهم من علماء الحرمين آنذاك، ووصف هؤلاء بالزنادقة على الدعوة إلى توحيد الله إفراد بالعبادة. من هؤلاء ممن نذكر أيضا حكمهم على الشيخ وعلى أتباعه ما ذكره محمد بن عبد الرحمن بن عفارق، وهو العالم الشافعي من علماء الإحساء، المتوفى في السنة 64 و100 هجرة، وقد سبق ذكر شيء من سيرته وموقفه من دعوة الشيخ رحمه الله، فقد كان معاديا للشيخ. لكن هنا نذكر بعض كلامه في تكفير الشيخ والحكم عليه بالردة والمروق من الدين. ابن عفالق كما ذكرنا حكم على الإمام محمد بالكفر والشرك، بل حكم عليه بالإلحاد في عدة مواضع من رسالته التي كتبها لابن معمر، وهذا كان في وقت قبل وصول الشيخ للدرعية. وقد ذكرنا بأن عثمان بن حمد بن معمر الذي تبنى الشيخ ودعاه إلى المجيء لعيينة كان قد كاتب وأرسل إلى ابن عفالق وإلى غيره يدعوهم إلى ما دعا إليه الشيخ، ويطلب منهم مناظرة الشيخ وأن ينظروا في هذه الدعوة المباركة. فكتب له ابن عمر رسالتين، يقول في الرسالة الثانية ابن عمر ابن عفالق ردا على ابن معمر، قال: بعد أن نقل بعض كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب من كتابه كشف الشبهات، نقل نصوصا من كتاب كشف الشبهات، ثم أخذ يعلق على هذا ويرد عليه، يقول: انظر، لما نقل بعض الكلام قال، يقول ابن عمر: انظر، عفوا ابن عفالق، يقول: انظر إلى هذا الكفر الصريح، ينسب بعض كلام الشيخ في الكشفات أنه كفر صريح، وقال: قال: وعبارة هذا الملحد نافية لرسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسميه ملحدا. وقال في موضع: فانظروا يا عباد الله إلى هذا الكلام الفاسد الركيك والكفر والزندقة. ما هو الزندقة والكفر؟ ما ذكره الشيخ في كشف الشبهات كفر وزندقة وإلحاد، إلى أن قال فهؤلاء الكفار الذين ذكرهم هذا الملحد لا ينفعهم ما قالوا ولا يدخلهم في الإسلام ما ذكروا، حيث لم يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، يرد على شبهة أن الرسول كفر وناس يتعبدون ويصلون ويصوم لكنهم كانوا مشركين. شوف سماه ملحدا مزنديقا كافرا على ماذا؟ ليس على رسالة مخفية ربما الشيخ ذكر فيها بعض الكلام المأخوذ عليه، لا، يتكلم عما قرره الشيخ رحمه الله بكشف الشبهات، أي أن الذي كتب وشيخ كشف الشبهات يبيح عند ابن عفالق الحكم على الشيخ بالزندقة والإلحاد والكفر والعياذ بالله، بل الكفر الصريح الصريح الواضح، أعوذ بالله من الضلال. ومن هؤلاء أيضا محمد بن عبد الله بن فيروز، وذكرنا أيضا شيئا من جهوده في صد الدعوة، وهو المتوفى في السنة 16 والمئتين والألف للهجرة، قال في رسالة له يتكلم عن الوهابيين يقول والحاصل أن أمر طغاة نجد لا يشكل إلا على من تشكل عليه الشمس، قال ولا يتوقف في تكفيرهم وحل دمائهم وأموالهم من له مسكة من الدين، من عنده أقل علم في الدين لا يتوقف في تكفيرهم، أعوذ بالله أعوذ بالله. ومن هؤلاء أيضا عثمان بن سند البصري الفيلشاوي، وولد في فيلجة لكنه عاش بعد ذلك في البصرة، المتوفى في السنة 50 و200 و1000 للهجرة، وله جهود في الصد عن دعوة الشيخ، يقول في أحداث السنة 18 و200 و1000 للهجرة في كتابه مطالع السعود بطيب أخبار الوالي داود، وهو يتكلم عن الوهابيين، يقول فهؤلاء الوهابيون لا نشك في أن كل واحد منهم بمنزلة مسيلمة الكذاب، أعوذ بالله، بمنزلة إيش؟ كل واحد حتى الجاهل بمنزلة مسيلمة الكذاب، أي في الكفر والمروق من الدين والعياذ بالله، نعوذ بالله. ومن هؤلاء أيضا مفتي الدولة العثمانية آنذاك، أي في وقت ظهور الدعوة وقت الصراع في وقت الشيخ، مفتي الدولة العثمانية التي تصدر عنه الدولة العثمانية في فتاواها، ذكر الجبرتي في تاريخه عجائب الآثار في أحداث شهر ربيع الآخر من سنة 28 و200 و1000 للهجرة، يقول الجبرتي إنه وصل إلى القاهرة مرسوم سلطاني يأمر السلطان فيه بماذا؟ يقول يأمر الخطباء في المساجد يوم الجمعة على المنابر فيقول، أي في الدعاء للسلطان العثماني، السلطان ابن السلطان، بتكرير لفظ السلطان 3 مرات، السلطان ابن السلطان ابن السلطان، يقول 3 مرات، محمود خان ابن السلطان عبد الحميد خان ابن السلطان أحمد خان الغازي خادم الحرمين الشريفين، يقول يعني لابد يدعى له بهذا الاسم بهذا الوصف. يقول الشيخ الجبرتي يقول لأنه استحق أن ينعت بهذه النعوت لكون عساكره افتتحت بلاد الحرمين وغزت الخوارج وأخرجتهم منها، لأن المفتي أي مفتي العثماني لهم أفتاهم بأنهم كفار لتكفيرهم المسلمين ويجعلونهم مشركين، يعني المفتي أصدر فتوى للدولة العثمانية للعساكر بأنهم كفار مشركين مارقين والعياذ بالله، قال لأن المفتي أفتاهم أي أفتى السلطان والعثمانيين بأنهم أي الوهابيين كفار لتكفيرهم المسلمين ويجعلونهم مشركين ولخروجهم على السلطان وقتلهم الأنفس، وأن من قاتلهم يكون مغازيا ومجاهدا وشهيدا إذا قتل، هكذا ينقل عن المفتي العثماني أنه أفتى بكفر الشيخ وأتباعه. وقال الجبرتي أيضا في أحداث شهر جماد الثانية من السنة 30 و200 و1000 للهجرة في تاريخه، يقول في خامسه وصلت عساكر في داوات إلى السويس، وهذا في أثناء القتال قبل القضاء على الدولة، قال وحضروا إلى مصر وعلى رؤوسهم شلنجات فضة، العساكر أعلاما وإشارة، أي أعلاما، هذه الشلنجات فضة أعلام وإشارة على ماذا؟ قال بأنهم مجاهدون وعائدون من غزو الكفار الوهابيين، وأنهم افتتحوا بلاد الحرمين وطردوا المخالفين لديانتهم، أي أن الوهابيين يخالفون ديانتهم، وأنهم غزوا الكفار وطهروا أرض الجزيرة من هؤلاء، هكذا إيش ما يظنه ويعتقده آنذاك العساكر ومن يفتيهم. وقد ذكر الجبرتي مما يؤكد أن هؤلاء كانوا لما قاتلوا الدولة وغزتها القوات المصرية العثمانية أنهم قاتلوهم على أنهم مرتدون أو على أنهم كفار مشركون، ولذلك استباحوا سبي نسائهم وبناتهم وأولادهم، والسبي فرع إيش؟ عن التكفير. وقد ذكر الجبرتي في عدة مواضع من تاريخ أن العساكر المصرية التي غزت نجدا كانوا يسبون النساء والبنات والأطفال ويتبايعونهم فيما بينهم، وأنهم في السنة 35 و200 و1000 الهجرة بعد القضاء على الدولة جلبوا إلى مصر بعض أسرى الوهابية نساء وبنات وغلمانا يبيعونهم على من يشتريهم. وذكر سادلير المبعوث الإنجليزي الذي بعث لتهنئة إبراهيم باشا على القضاء على الدولة، وكان قد رحل رحلة إلى 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 إبراهيم باشا في قلب نجد في الدرعية بعد القضاء على الدولة يهنئه على هذا النصر المبين، وكتب كتابا سماه رحلة عبر الجزيرة العربية. ذكر سادلير في رحلته أنه رأى المغاربة، وقد كانوا من قوات التي غزت آنذاك، أي من جملة العساكر التي غزت نجدا لم تكن مصرية، أكثرها غير مصرية، أكثر العساكر التي غزت نجدا أخلاط من المغاربة ومن الروم ومن الألبان ومن غيرهم، وقل ما يوجد منهم المصريين، بل ذكر بعض المؤرخين أنهم قد خلت في لاسيمة في الحملات الأولى على المصريين، وإنما جاءت بعد من بعض نواحي الصعيد. يقول سادلير يقول في كتابه أنه رأى المغاربة وهم عائدون إلى مصر، القوات هذه بعد سقوط الدرعية معهم النساء والأطفال والعبيد الذين سلبوهم خلال غاراتهم الحاقدة. نسبي، إذن هؤلاء يعاملون هؤلاء على أنهم كفار ومشركون يسبون نساءهم. هذا بعض يعني مقالات القوم في تكفير الشيخ رحمه الله وتكفير أتباعه من نصوصهم ومن أفعالهم، حتى تعرفوا أن الصراع لم يكن صراعا سياسيا بل صراعا على الدين، فهم يرون أن الشيخ رحمه الله جاء بديانة جديدة تخالف ديانتهم. وأزيد هذا في ذكر الدلائل المؤكدة على أن الصراع كان صراعا دينيا لا سياسيا، الدلائل في ذلك كثيرة فوق ما ذكرنا. من ذلك أن مخالفة المعارضين للشيخ بدأت قبل نشأة الدولة، بل قبل البدء بتطبيق مبادئها في العيينة. وقد ذكرنا بأن الشيخ رحمه الله بدأ دعوته والجهر بها في حريملة التي قدم إليها قادمة من البصرة والإحساء ملتحقا بوالده، وكان هذا القدوم حسب ما ذكرنا في سيرته كان ما بين عام 1143 و 1147، ما بين هذه الفترة حسب ما ذكره المؤرخون. فالشيخ بدأ الجهر في تلك الفترة، أي قبل أن ينتقل إلى العيينة، فضلا عن الانتقال إلى الدرعية وتكوين الدولة التي يمكن أن يقال بأنها قد صارعوها صراعا سياسيا. فالشيخ رحمه الله آنذاك كان داعية فقط، ليس عنده دولة تحميه ولا شيء، وبدأ الصراع منذ ذلك الوقت. وبعض الرسائل التي بعثها الشيخ جوابا على بعض معارضيه كانت في تلك الفترة، وأما أكثر الرسائل التي جاءت في الصد عن دعوة الشيخ فكانت في الفترة التي عاش في العيينة والتي انتقل إليها كما ذكرنا بعد وفاة والده في السنة 53 و100 و1000 الهجرة، وقبل انتقاله للدرعية في السنة 57 و100 و1000 الهجرة. إذن هذا الصراع وهذه العداوة لم تكن بعد أن قامت للشيخ دولة تنصر دعوته، بل عادوه وصدوا دعوته وردوها عندما كان الشيخ مجرد داعية يدعو إلى الله عز وجل، لم يكن له نصير من الساسة ومن الأمراء ومن الرؤساء وغيرهم. وهذا إن دل فإنما يدل أن حقيقة الصراع كان على أمر ديني لم يكن على أمر سياسي، إذا لم يقم الشيخ آنذاك دولة حتى يمكن أن تعارض سياسيا. الأمر الثاني الذي يؤكد على أن الصراع كان صراعا دينيا أن المعارضة السياسية لدعوة الشيخ من أمراء النواحي والأقاليم، مثل معارضة زعيم بني خالد في الإحساء، كان قبل انتقال الشيخ للدرعية. يعني هذه المعارضة من أمراء النواحي والأقاليم لم تكن بعد انتقال الشيخ للدرعية. نقول الدولة الدرعية تكونت متى؟ بعد البيعة وبعد انتقال الشيخ للدرعية، أي كان هذا في السنة 57 و100 و1000 الهجرة. طيب معارضة بني خالد أو أمراء بني خالد وغيرهم كانت قبل قيام الدولة، أي قبل أن يكون للشيخ رحمه الله دولة وترفع علم الجهاد وتقاتل في سبيل الله تبارك وتعالى. ومن ذلك معارض زعيم بني خالد، وهو أكبر من عارض الشيخ آنذاك في تلك الفترة، فعارضه قبل انتقال الشيخ للدرعية وقبل تكوين الدولة. ولذلك كتب زعيم بني خالد إلى أمير العيينة عثمان بن معمر يأمره بطرد الشيخ ويتوعده إن لم يفعل. ومعلوم أن ابن معمر كان خاضعا إلى من؟ إلى بني خالد، وكان يدفع له مبلغ ما يقرب من 12,000 جنيه سنويا. فكان بنو خالد وأمير بن عرعر يكسب ولاءه بهذا المال، فكان يعتبر في الجملة من جملة الخاضعين تحت إيش؟ تحت حكم بني خالد، أي لم يكن ابن عرعر يخشى من سلطة أو من قيام دولة العيينة، لأنهم كانوا خاضعين له، يلتزمون له إيش؟ بالسمع والطاعة، وإن لم يكن خضوعا يعني محضا بمعنى أن يدخلوا تحت حكمه، لكن الولاء كان له. فمعلوم أنه لم يكن ثمة تهديد عسكري يخشاه زعيم بني خالد حتى يدفعه لهذه المعارضة التي عارض دعوة الشيخ، إلا ما كان عليه الشيخ من الدعوة إلى التوحيد والأمر المعروف والنهي عن المنكر. أي ابن عرعر عارض الشيخ على دعوته، لم يكن على إيش؟ على حكم ابن معمر. وذاك طلب من الشيخ من ابن معمر ماذا؟ أن يطرد الشيخ، إذن ينتهي الخلاف والصراع معك في طرد هذا المتطوع على ما قام به من الدعوة. فحقيقة الصراع كان على ما قام به الشيخ من الدعوة. يقول محمود الألوسي رحمة الله عليه في كتابه في تاريخ نجد، يقول: فبلغ خبره، أي خبر الشيخ ودعوته، قال: فبلغ خبره إلى سليمان بن محمد بن غرير الحميدي صاحب الإحساء والقطيف وما حوله من العربان. يقول: فأرسل سليمان كتابا إلى عثمان بن معمر، وكتب فيها: إن المطوع الذي عندك قد فعل ما فعل وقال ما قال، فإذا وصلك كتابي فاقتله، فإن لم تقتله قطعنا عنك خراجك الذي عندنا في الإحساء. إيراد: قد يقال بأن معارضة ابن عرعر كانت سياسية بالدرجة الأولى، وإن أظهرها بقالب ديني، لكنه كان يخشى من أن تكون هذه الدعوة تكون دولة في العيينة تهدد سلطانه، قد يقال هذا الإيراد. فالجواب أن يقال على مثل هذا الإيراد: على فرض التسليم بصحة ذلك، وأن ابن عرعر في الحقيقة أن الدافع له سياسي، فإن الذي أعلنه ابن عرعر وأذاعه في موقفه الرسمي الذي اتخذه من الدعوة من الشيخ إنما كان بسبب الدعوة وبسبب قيام الشيخ بالأمر والنهي. ولا شك أن العبرة إنما هو بما يقوله الإنسان ويعلنه، لا بما يضمره ويسره. ما الذي أعلنه ابن عرعر؟ أعلن على عداء للدعوة ولما قام به الشيخ. أما كون نقول لا هو في باطنه يخاف من قيام الدولة، نقول هذا أمر غير معلم. وإذا حكم على الشخص يحكم إيش؟ بما أظهره وأعلنه. فمن أعلن معارضة دعوة التوحيد وأظهر بلسانه وفعاله كرهه لها وسعى في طمسها، فلا شك أنه محكوم بكفره بحسب ما أظهر، ولو كان في باطنه يضمر خلاف ذلك. بل هذا هو أصل معارضة أعداء الأنبياء. قال جل وعلا عن أهل قريش: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الله أخبر عن ضمائرهم أنهم لا يكذبون ولا يتهمون بالكذب، لكنهم جحدوا بألسنتهم فحكم عليهم بالكفر بإيش؟ بأفعالهم. وقال جل وعلا في قصة فرعون: قال: لقد علمت، موسى يخاطب، لقد علمت يا فرعون ما أنزل هؤلاء الآيات إلا رب السماوات والأرض بصائر، أي أنت موقن بأني رسول من عند الله لكنك تكذب إيش؟ وقال جل وعلا عن قوم فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن العبرة بما أظهره الإنسان، هب أنه كان يخاف خوفا سياسيا، نقول ما الذي أظهره وما الذي نصبه وأعلنه في عداء الشيخ؟ هو عاد الشيخ ولم يعاد ابن معمر، عاد الشيخ نفسه على ما قام به من الدعوة وحكم إيش؟ وأمر بطرده، بل توعد ابن معمر على إيواء الشيخ لما معه من الدعوة. فالحكم والصراع كان على هذا الأمر الذي أعلنه، ولذلك لا يرد علينا بأنه كان يضمر ذلك، وما أدرانا عن إضماره، ولو أضمر ذلك نحن نحاكم الناس بما أظهروا. الأمر الثالث من الدلائل المؤكدة على أن الصراع كان صراعا دينيا لا سياسيا، مما يؤكد هذا أن المعارضة كما ذكرنا كانت دينية لا سياسية. ما ذكره صاحب لمع الشهاب من تهديد أمير قبيلة عنزة لابن معمر، قد ذكر صاحب اللمع قال: وشاع أمره في نجد، فسمع بذلك سليمان بن شامس العنزي وكان كبير قومه البدات البدو، وكانوا ينزلون طرف العارض، فأرسل إلى كبار اليمامة من تميم وغيرهم أن هذا أمر حدث عندكم، وقد أخرجه، أي هذا الأمر، أي البدعة التي جاء بها الشيخ والدعوة، قد حدث عندكم، وقد أخرجه فلان العالم منكم، يقصد أن الشيخ هو الذي أخرج هذه البدعة والضلالة، أي الدعوة للتوحيد، فإياكم ومتابعته، ولا تجعل له مسكنا ولا مأوى في اليمامة، فإن بلغني عنكم إبراره وإكرامه لأركبن عليكم برجال وفرسان ولا أجول عليكم بعنزة كلها، وهي من أكبر القبائل العربية آنذاك بلا منازع. إذن هذا أمير قبيلة مشهورة عارض الشيخ لأجل دعوته، وكتب إلى أمراء نجد يحذرهم ويأمر بطرد الشيخ وعدم متابعته. طيب ما الذي خافه أمير هذه القبيلة؟ القبيلة هذه مترامية الأطراف، قبيلة كبيرة جدا، قد عم نفوذها واتساعها بلاد الشام والأردن وفلسطين والعراق والموصل، فضلا عن نجد وقريب من الإحساء وقريب من الحجاز. إذن ليس هناك أي شيء يخاف على القبيلة، ليست هي السلطة، ليس محصورا في بقعة أو في قرية يخاف الإنسان على ملكه السياسي، بل هذه قبيلة مترامية الأطراف، لو نزح من مكان بقيت له تلك الأماكن. فهذا يدل على أن الصراع كان على لأجل ما دعا إليه الشيخ. الأمر الرابع الذي يؤكد أن الصراع كان دينيا، موقف أشراف مكة من الدعوة، أشراف مكة في الحجاز وهم أصحاب نفوذ وحاضرة بعيدون عن نجد أساسا ولا يخافون، بل كان أشراف مكة كما هو علم التاريخ يرسلون قواتهم ويشنون الغارات على أهل نجد ويأخذون منهم الأموال كما هو معلوم، يبتزونهم ويأخذونهم الأموال والنكال ثم يرجعون، كلما احتاجوا للمال غزوا بلدان نجد، وغزواتهم مشهورة وأفعالهم القبيحة كثيرة، وكان كثير من القبائل تخضع لهم وتؤدي المال طلبا للسلامة. إذا كانوا في القوة والمكانة لا يقارنون بعموم نجد، بعموم نجد، فكيف بالدرعية وغيرها؟ فموقف أشراف مكة من الدعوة يؤكد هذا، أن الصراع كان على ما دعا إليه الشيخ، لأن أشراف مكة قابلوا الدعوة بالتضليل والتكفير ومكاتبة الباب العالي أي الدولة العثمانية الحكومة، وإغرائهم لغزو نجد لوأد الدولة الناشئة، أي الدولة للتو قد نشأت، للتو لم يتعد نفوذ الدرعية، ومع ذلك كاتب أشراف مكة الباب العالي، الدولة العثمانية على قوتها وجبروتها وسلطانها العظيم، كاتبوها لغزو هذه الدولة الصغيرة القرية في قلب نجد. هل يمكن يكون هذا خوفا من هذه الدولة أن تسيطر على الأشراف وعلى الحجاز وعلى الدولة؟ ما كانوا يتصورون أبدا هذا، لكنهم عارضوا الدعوة. ولذلك كتب الشريف مسعود بن سعيد، وهذا الشريف قد حكم ما بين السنة 46 و100 الهجرة إلى السنة 72 و100 الهجرة، في السنة 62 و100 الهجرة، والشيخ انتقل متى؟ في السنة 57 و100 الهجرة، أي بعد مضي 5 سنوات من البيعة من الرحلة، يعني بالتو بالكاد الحكم والقوة كانت الدرعية، ربما دخلت حريم له، يعني شيء يسير جدا. كاتب في السنة 62 و100 الهجرة الباب العالي، باب العالي يعني الحكومة العثمانية والسلطان عثمان، كاتب الباب العالي بهذه الدعوة. ومن المعلوم كما أشرنا إليه أنه في تلك الفترة لم يكن ثمة تهديد قريب أو بعيد من الدرعية على أشراف مكة، فإن الدولة وقتها كانت فتية في أول نشوئها. يقول إسماعيل حقي جارشلي، يقول أن العثمان، يقول: لقد أرسل الشريف مسعود عريضة إلى الحكومة العثمانية في السنة 62 و100 للهجرة الموافق للسنة 49 و700 للميلاد، يقول: أشار فيها إلى وجود شخص من أهالي العيينة وهي إحدى قرى نجد يدعى محمد بن عبد الوهاب يصدر اجتهادات، وظاهر هذا أن هذا كان إيش؟ الخبر جاءهم قبل أن ينتقل الشيخ للدرعية العيينة، مع أنه المكاتبة كانت عندما انتقل، ربما لم يعلموا بانتقاله للدرعية، لكن علموا بدعوته عندما كان وين؟ في العيينة، لأنه قد كاتب علماء الحرمين وكاتب كذا. فهذا ظاهر بأنه لم تنشأ دولة أساسا، أي دولة تتبنى الشيخ بقوة الدرعية. نعم ابن عثمان العمر تبنى الشيخ، لكنه لم يصارع أحدا على هذه الدعوة، وإنما أيده ونصره، ثم لما جاءه التهديد تركه. يقول: أشار فيها لوجود شخص من أهالي عيينة، وهي إحدى قرى نجد، يدعى محمد بن عبد الوهاب، يصدر اجتهادات. وقد ردت الحكومة على عريضة الشريف بكتاب جوابي في السنة 63 والمئة والألف الهجرة، طلبت فيه إقناع هذا الشخص محمد بن عبد الوهاب، وأمرت والي ولاية حبش ومتصرف جدة وشيخ الحرم المكي عثمان باشا بأن يعمل بنشاط مع أمير مكة المكرمة بهذا الخصوص. ثم أورد جارش المؤلف في الحاشية الفرمان السلطاني، نقله مترجما، وهذا قال في أشراف مكة ومراه في العهد العثماني في أرشيف رئاسة الوزراء وثائق الداخلية التصنيف كذا إلى آخره. فنقل الرسالة الفرمان العثماني الأمر مترجما. يقول في الأمر العثماني: السلطان العثماني الآن يأمر يكتب رسالة فرمان إلى أمير مكة، يقول: أمر إلى أمير مكة المكرمة حاليا الشريف مسعود دام سعد إلى آخر ما ذكر. قال: لقد ظهر شخص سيء المذهب، وكتب بد مذهب يعني مذهب فاسد، في العيينة، وهي إحدى قرى نجد في جهة الشرق، وقام بإصدار اجتهادات باطلة ومخالفة للمذاهب الأربعة، ونشر الضلالة والترغيب بها، وبناء على إعلامكم إيانا واقتراحكم السابق، لأنه قد أعلمهم وأخبرهم بضرورة قتاله، فإن عليكم المبادرة إلى زجر وتهديد المفسد المذكور وأتباعه بمقتضى الشرع المطهر وإمالتهم إلى طريق الصواب. أما إذا أصروا على معلنتهم، أي على كفرهم وما يعلنونه، فإن عليكم إقامة وتنفيذ الحدود الإلهية الواجبة شرعا. وقد أصدرت إليكم يا شريف مكة المشار إليه أمري هذا خطابا، ولما كنتم قد أبلغتم الدولة العلية في كتبكم الواردة، طبعا الدولة العثمانية كانوا يسمونها الدولة العلية كما جاء في كتبي، قال: ولما كنتم قد أبلغتم الدولة العلية في كتبكم الواردة إلى دار السعادة اسطنبول أو إسلامبول آنذاك، بحاجتكم إلى الإمدادات والمعونات، أي لغزوه، بسبب تمكن الملحد، شوف يسمونه الملحد، هذا السلطان العثماني، قال: بسبب تمكن الملحد من كسب سكان المناطق إلى جانبه بكل الحيل، بحيث لم يعد ممكن التقرب من تلك الأطراف، فإن التقاعس بخصوص هذا الشخص المذكور محمد بن عبد الوهاب سيؤدي إلى ظهور حاجة إلى قوات أكثر عددا لمحاربة الشخص المذكور، ولقد صدر الأمر السلطاني بخصوص سيركم ضد الشخص المذكور واستئصاله، وأن إيذاءهم بسيف الشريعة وتطهير الأراضي المقدسة منهم يعتبر عقوبة، كاتب من قوسين سياسة لهم، عقوبة لهم وواجبا يفرضه الدين، ولأجل تسديد مصاريف رواتب ومؤن العسكر الذين ستقومون بتسجيلهم لهذه المهمة، فقد أنعمت عليكم بمبلغ 25 كيسة رومية من أقجات من إرسالية مصر إلى آخر ما قال. أي شيخ ملحد أرسل إيش يناظرونه، حاكمه بقاضي الشرع، فأفسد الدين، أفسد الناس، ما قال: والله هذا نخاف على سلطاننا، نخاف أن يمتد نفوذه، ربما يحكم الحجاز، ربما يأخذ كذا، وإنما ذكروا عقيدته الدينية التي سموها إلحادا، وكتبوا إلى شريف مكة يأمر بقتاله، وجاء كتاب شريف مكة أيضا بأنه ملحد وأنه فاسد وأن عقيدته فاسدة، وقد أثرت عقيدته ودعوته على الناس، وكل هذا قبل أن يعلموا بأن الشيخ قد انتقل للدرعية وصار له مأمن ودولة. إذن هذا كله يبين ويؤكد أن الصراع كان دينيا. الأمر الخامس من دلائل المؤكدة على أن الصراع كان دينيا لا سياسيا، منع أشراف مكة أهل نجد من الحج ومن دخول مكة منذ السنة 62 والمئة والألف الهجرة إلى السنة 20 و200 والألف الهجرة. كم سنة؟ 62 سنة يمنع حجاج نجد. طيب حجاج نجد حاج من عامة بلدان نجد لا علاقة له ربما بالدولة، منعوا. طيب هذا حاج، لا، ليس هناك خوف من سياسي، بل منعوهم من الحج، ولم يستطع أهل نجد دخول مكة للحج إلا بعد خروج الشريف غالب منها بعد السنة 20 و200 والألف الهجرة، وحينئذ دخلوا، مع العلم أن الشيخ محمد بن سعود قد حاول كما مر معنا في التاريخ حاول إقناع الأشراف بالسماح لأهل نجد بالحج أكثر مرة. طيب الناس خلي يحجون تركهم، لا، بل إنهم عرضوا أن تدفع مبالغ سنوية للأشراف من أجل أن يأذنوا لبعض حجاج نجد أن يحجوا، مع ذلك امتنع الأشراف من ذلك. ما يمكن يكون السبب المانع من الحج خوفا سياسيا، هذا لأنهم يعتقدون أنهم ملاحدة، أنهم كفار، فلا يأذنون لهم لأنهم كفار ملاحدة مفسدون في الدين، زنادق والعياذ بالله. وذاك قد ذكرنا بأنه قد أرسل الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود والإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله وفدا برئاسة الشيخ عبد العزيز الحصين في السنة 85 و100 و1000 الهجرة إلى مكة لإيضاح حقيقة ما يدعون إليه، وهذا كان بطلب من الشريف أحمد بن سعيد، وقد تم اللقاء والتباحث. طبعا أحمد بن سعيد أرسل ليس لأجل أن يعرف الدعوة، أرسل لأنه إيش كاد أن يذهب سلطانه في صراع أحد الأشراف ونزع منه السلطان، فقال لعلي إيش أستخدمهم وتقوى بهم ضده، فلما سقط هذا إيش رد على أمره الأول. أشاد أن الشريف أحمد سعيد كتب وطلب، فأرسل الشيخ في السنة 85 و100 و1000 الهجرة وفدا برئاسة الشيخ عبد العزيز الحصين، وقد تم اللقاء والتباحث، وأصر علماء مكة وأشرافه على معارضة الدعوة ومنع أهل نجد من القدوم إلى مكة. كما أرسل أو أرسل الشيخ أيضا الشيخ حمد بن ناصر بن معمر مرة أخرى إلى مكة بطلب من الشريف غالب بن سعيد في السنة 204 و200 و1000 الهجرة. متى طلب غالب؟ لما امتد النفوذ ولما وصلت القوات إلى قريب الحجاز وخاف على سلطانه أرسل، فبعث وفد برئاسة حمد بن ناصر بن عمر، وكان هذا السنة 204 و200 و1000 الهجرة، والتقوا في عدة جلسات وتحاوروا حول أصل الدين، وانتهى الأمر أيضا بعناد الأشراف بل بإغراء الشريف عليهم، أغروا الشريف العلماء ذاك الشيء على هؤلاء أو هؤلاء الوهابيين. إذن منع الحج دلالة على أن الصراع كان دينيا، ولا حجاج بسطاء لا ليس هناك خوف سياسي، لم يمنع الرسالة بل منع عموم الحجاج. الأمر السادس الذي يدل على أن الصراع كان دينيا ذكر الشيخ نفسه في أكثر من موضع من كتبه أن القتال الذي جرى كان قائما على الدين، كل طائفة تقاتل عن دينه وعقيدتها. هذا الشيخ رحمه الله الذي عاش وهو الذي قام الصراع بسبب دعوته يذكر هذا، يقول الشيخ رحمه الله في إحدى رسائله بعد مضي سنين طويلة من القتال، بعد مضي سنين طويلة من القتال وهو يحكي الصراع ويصوره تصويرا صحيحا وهو الثقة المأمون، الثقة المأمون، يقول رحمه الله: فكيف بجماعات عديدة بين الطائفتين، بين الطائفتين من اختلاف سنين عديدة ما هو معروف، حتى أن كل منهم أي مراد به الموافقون للشيخ وأنصاره وأعداؤهم جملة الأعداء، قال حتى أن كل منهم أي من الطائفتين شهر السيف دون دينه واستمر الحرب مدة طويلة، وكل منهم يدعي صحة دينه ويطعن في دين الآخر. هكذا يصور أن الذين عادوه طعنوا في دين الشيخ وأن الصراع كان على الدين، يذبون عن عقيدتهم وعن دينهم، إلا أن قال الشيخ: نعوذ بالله من سوء الفهم وموت القلوب، أهل دينين مختلفين وطائفتان يقتتلون كل منهم على صحة دينه، ومع هذا يتصور أن كل دين صحيح يدخل من دان به الجنة، سبحانك هذا بهتان عظيم، إلى آخر كلامه. هكذا الشيخ رحمه الله يذكر، وهكذا وكلام أئمته في أن الصراع كان دينيا كثير جدا ولا حاجة للحصر. نكفي فقط بنقل كلام الشيخ صاحب الدعوة حتى لا يقال أن كلام أتباعه لا هم من عندهم، لا، هو ذكر بأن الصراع مدة سنين طويلة كل يقاتل على عقيدته وعلى دينه، أو مراء النواحي ومراء القرى الأشراف العثمانيون كل هؤلاء، وإن كان الشيخ لم يحصل بينه وبين العثمانيين قتالا ذاك، لكن جرى بعض المناوشات مع الأشراف. وأنا أذكر أيضا من باب التأكيد الشواهد التاريخية على أن الصراع الذي جرى آنذاك كان صراعا عقديا ولم يكن سياسيا. الشواهد على صحة ما ذكره الإمام محمد عبد الوهاب وما ذكره المؤرخون كابن غنام وغيره وما ذكره أئمة الدعوة فإن القتال كان دينيا عقديا ولم يكن سياسيا، وأن القتال كان على أصل الدين بالخصوص ليس على فروعه أساسا، الشواهد على ذلك كثيرة جدا من التاريخ، نذكر منها ما يؤكد هذا على سبيل المثال. منها مثلا ما جرى من أهل الضرمة وهي من قرى نجد، عندما نكثوا عهد الدولة وخرجوا عن الطاعة، كانوا قد بايعوا الدولة الدرعية ثم نكثوا وخرجوا عن الطاعة، ماذا فعلوا؟ قاموا بقتل كل معلم من معلم التوحيد في ضرمة، أي أول ما قتل بعد نقض العهد قتل من يعلمونهم التوحيد. يقول ابن بشر في أحداث السنة 64 والمئة والألف الهجرة، يقول وفيها حارب إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن أمير ضرمة ونقض العهد وقتل جماعة من أشراف جماعته وقومه، عمر الفقيه ورشيد الغزاوي وابن عيسى، ابن عيسى هو قاضي الدرعية ليس المويس الذي أثنى عليه الشيخ رحمه الله وكان مؤيدا ويقال ليس في علماء نجد من هو أجل منه، وقتل وابن عيسى لأنهم دعاة الدين عنده ولهم ثروة ومال فأخذ ماله، أي قتل هؤلاء الدعاة الأعلام المناصرين للدعوة لما نقض العهد. هل يتصور أن إنسانا يدين بنفس العقيدة يقتل من يعلم التوحيد ثم يقول أنا أدين بنفس التوحيد؟ أبدا، قد يقتل الرؤساء، قد يقتل إيش الأمراء، لكن يقتل المعلمين للتوحيد وهو يدين بنفس دينه؟ أبدا، ما يكون هذا إلا أنه كاره لما يدعون إليه وإيش غير راغب فيه. ومنها أيضا ما جرى من أهل القصيم لما نقضوا العهد مع الدولة في السنة 96 والمئة والألف الهجرة، فإنهم فعلوا ما فعلوا أهل ضرمة، أول ما نقضوا العهد قتلوا جميع المعلمين ومدرسي التوحيد وأئمة المساجد الذين بعثوا من الدولة ليعلموا أهل القصيم التوحيد. وهذه الحادثة بالتاريخ تعرف بذبحة المطاوعة، أي الذي قتلوا فيها وأبيدوا هم أهل الدين أهل العلم المعلمون الأئمة، حتى أنهم علقوا ومثل بجثثهم. يقول الفاخري في المتوفى سنة 77 و200 والهجرة في تاريخه المعروف في تاريخ الفاخري، يقول وفي سنة 1196 الهجرة ذبحة المطاوعة، أي فيها إيش قتل المطاوعة المعلمون قتلهم أهل القصيم. وقال باللعبون المؤرخ المتوفى في السنة 57 والمئتين والهجرة في تاريخه معروف تاريخ باللعبون، يقول في السنة وفي سنة 1196 للهجرة أقبل بنو خالد على القصيم وانقلبوا على الدين، لما علم أهل القصيم بأن ابن عريعر ابن الجين قدم عليهم نقضوا العهد، خلاص قالوا أتانا هذا، فنقضوا العهد مع الدولة. يقول أقبل بنو خالد على القصيم وانقلبوا على الدين أيها القصيم وقتلوا أيها القصيم من عندهم ممن ينتسب إلى الدين، كل من ينتسب إلى الدين ممن بعث يعلم التوحيد قتلوا، ثم سمى بالعبور رجالا من أئمة المساجد والمعلمين. وقال الشيخ عبد الله البسام المتوفى السنة 27 والتسعمائة والألف للميلاد، يقول في تاريخه تحفة المشتاق في أخبار نجد والحجاز والعراق في أحداث السنة 96 والمئة والألف الهجرة، يقول البسام رحمة الله عليه، يقول وفي هذه السنة أجمع أهل القصيم على نقض بيعتهم لابن سعود سوى أمير بريدة والرس وتنومة، وتعاهدوا على أن أهل كل بلد يقتلون المعلم الذين عندهم، ثم سمى جماعة كل بلد اقتلوا معلمي التوحيد. يمكن أن يكون هؤلاء يؤمنون بنفس العقيدة ويقتلونهم؟ أبدا. ولذلك أقول بأن هذه الواقعة تؤكد أن الخصومة بين أهل القصيم آنذاك والدولة لم تكن سياسية فحسب كما يدعيه بعض الناس منهم الدكتور أحمد البسام المعاصر وفقنا الله وإياه لهداه، فالخصومة لم تكن بين أهل القصيم وبين الدولة ذاك لم تكن سياسية، بل كانوا معادين لما حملته الدولة من الدعوة، ولذلك أقدم أهل القصيم على قتل كل من ينتسب إلى الدين المعلمين وأئمة الذين لا علاقة لهم بالأمور السياسية، يعني هم ليتهم طردوهم لو جاءوا الأمراء فقتلوهم وقالوا أنتم معلمة يبقى إحنا إيش ندين لك ما نبيكم أخرجوا، لا قتلوهم بل مثلوا بهم وتعاهدوا على قتل كل من يعلم الدين وكل من يؤم المسجد ممن بعث من الدرعية. طيب قتل هؤلاء المعلم على ماذا؟ على ما يقومون به من تعليم التوحيد، ثم يقال بأن هؤلاء كانوا على عقيدة التوحيد وأنه لم يقع منهم ما ينقض الإسلام أبدا. ومنها أيضا ما جرى من أهل حرمة في السنة 91 والمئة والألف الهجرة، فقد ذكر ابن لعبون في تاريخه قال في السنة 91 والمئة والألف الهجرة قاد عثمان بن عبد الله أمير المسلمين على أهل حرمة، يقول وفيها أن أهل حرمة لما أرادوا نقض العهد أي مع الدولة أمسكوا كل من ينتسب إلى الدين من المجمعة ليساموا على إطلاق أسرهم في الدرعية، أمسكوا من المطاوعة واجعلوهم إيش أسرى عندكم تساومون على هؤلاء. طيب لماذا المطاوعة؟ لأنهم كارهون لما هم عليه من هذا الدين وهذه الدعوة. قلت ولذلك قد حاول بعض الكتاب هداهم الله منهم الدكتور أحمد البسام عفى الله عنه وعنه المعاصر، حاولوا تصوير الخلاف والصراع أو على الأقل جزء من الخلاف، لا أقول كل الخلاف، جزء من الخلاف حاولوا التصوير على أنه سياسي، لا سيما مع أهل القصيم بالخصوص، لأن الدكتور رحمه البسام عفى الله عنه ركز على أهل القصيم بالذات، وذكر أن الشيخ رحمه الله أثبت بأنهم ليس عندهم قبب ولا سادات، قال أهل القصيم غارهم أنهم ما عندهم قبب ولا سادات، فجعل ذلك دلالة على أن أهل القصيم ما وقعوا في الشرك، ما ليس عندهم قبور ولا سادات. فأقول في الجواب على هذا الإيراد وهذه محاولة من الدكتور عفى الله عنه وغيره أن يقال إضافة إلى ما سبق من الدلائل، نقول للدكتور ومن وافقه، هب أن معارضة أهل القصيم وغيره من بلدان نجد للدولة كانت سياسية بالدرجة الأولى، هب أن الدافع لهم سياسي، يعني مجرد صراع الأقاليم وما أرادوا الخضوع على يعني أهل نجد أو على يعني أهل الدرعية عموما وأهل اليمامة، فلا شك أن مظاهر الشرك التي أشار إليها الشيخ في رسائله وذكرها المؤرخون من الأشجار والأحجار التي تبرك بها ومن الطواغيت المعظمين عندهم كتاج وشمسان ونحوهم، لا شك أن الواجب والمتعين على أهل القرى والأمصار والأقاليم الذين يؤمنون بدعوة التوحيد التي جاء بها الشيخ، لا شك أن كان أن الواجب والمتعين عليه ماذا؟ إزالتها، أن الواجب إزالتها ونهي الناس عنها. فإذا لم يقع شيء من ذلك، فلم يطمس أهل القرى معالم الشرك ولم ينهوا عنها، وجب حينئذ على من قدر من حكام المسلمين أن يقاتلهم حتى تزال مظاهر الشرك والبدع وحتى يعلن بالتوحيد والسنة. يعني أصوره نقول هب أن أهل القصيم وغيرهم كانوا مقرين بالتوحيد ولا يخالفون الشيخ في دعوته، وأنهم لم يعبدوا الأموات ولم يستغيثوا وليس عندهم قبب، لكنهم ما أزالوا مظاهر الشرك ولا نهوا عنها ولا دعوا للتوحيد، بل تركوا الدعوة للتوحيد وتركوا الشرك وأقروهم على ما هم عليه، بل ربما دافعوا عنهم وأقروا هذا الأمر على ما أنا، ولم يقوموا وليس من الواجب أن يقوم هؤلاء بالنهي عن الشرك وبإزالة مظاهر الشرك. طيب هؤلاء ما قاموا، تركوا ذلك، طيب تركوا واجبا شرعيا يعود على أصل الدين، ما هو الواجب؟ هب أنهم هؤلاء، الواجب على كل من قدر من بلاد المسلمين أن يأمر هؤلاء بأن يزيل مظاهر الشرك وأن يثروا دعوة التوحيد وأن ينهوا عن دعوة الشرك وعن إيش الترضي عن المشركين أو الدفاع عنهم، فإن لم يفعلوا وأصروا وجب قتالهم، لأنهم تركوا أمرا واجبا من الدين، بل أمر يعود إلى أصل الدين. وقد نقل غير واحد من العلماء وجوب قتال كل طائفة تاركة لشعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة المتواترة، أوليس إظهار التوحيد من الواجبات بل من أعظم الواجبات؟ أوليس النهي عن الشرك من أعظم الواجبات؟ أوليس إزالة مظاهر الشرك ومحوها من الواجبات؟ هذا أعظم، أيهما أعظم؟ أن ينهى عن شرب الخمر وأن تغلق الحوانيت، أم أن ينهى عن الشرك وعن أهله وأن تزال مظاهرهم؟ هذا أعظم. فإذا كان من أقر شرب الخمر وإن لم يستحله لكنه أبقى عليه وأبقى على الحوانيت التي يباع فيها الخمر وأصبح الناس يتباعون الخمر ويشربونه ولا يقيم عليهم الحد، وجب أن يقاتلوا حتى يفعلوا ذلك، فلن يقاتل من ترك الشرك وأهله يسرحون ويمرحون ويدعون ويسبون التوحيد ولم ينههم عن ذلك ولم يزل مظاهر الشرك مع قدرته، من باب أولى أن يقاتل حتى يقيم دين الله. وذلك يقول ابن تيمية رحمه الله: وأيما طائفة ممتنعة انتسبت للإسلام وامتنعت من بعض شرائعه الظاهرة المتواترة فإنه يجب جهادها باتفاق المسلمين حتى يكون الدين كله لله، كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وسائر الصحابة رضي الله عنهم مانع الزكاة، أناس منعوا الزكاة مع إقرارهم بها لكن منعوا أن يؤدوها، قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه على ترك الزكاة مع أنه لم يستحلوا تركها ولم يجحدوها. وقال شيخ الإسلام في موضع آخر: وقد اتفق علماء المسلمين على أن الطائفة الممتنعة إذا امتنعت عن بعض واجبات الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها إذا تكلموا بالشهادتين وامتنعوا عن الصلاة والزكاة أو صيام شهر رمضان أو حج البيت العتيق أو عن الحكم بينهم بالكتاب والسنة أو عن تحريم الفواحش أو الخمر أو نكاح ذوات المحارم أو عن استحلال النفوس والأموال بغير حق أو الربا أو الميسر أو الجهاد للكفار أو عن ضربهم الجزية على أهل الكتاب حتى لو امتنعوا من أخذ الجزية عن أهل الكتاب وجب أن يقاتلوا. قال ونحو ذلك من شرائع الإسلام فإنهم يقاتلون عليها حتى يكون الدين كله لله. إذن إذا كانت الطائفة التي تمتنع من تحريم الربا أو الخمر أو تمتنع من تحكيم الشريعة أو الذين تركوا الجهاد الواجب يجب قتالها هذه الطائفة، فكيف بطائفة منعت دعوة التوحيد وحاربت دعاتها وأقرت الشرك ومظاهره ولم تسعى لمنع صوره ومظاهره مع قدرتها على ذلك؟ فلا شك أن قتالها أوجب وآكد ممن لم يقاتل المشركين أو لم يأخذ الجزية على اليهود والنصارى أو أقر الخمر ولم يمنع منه. فلا أقل من يقال بأن هؤلاء قد قوتلوا، أهل القصيم وغيرهم، لا أقل من يقال أن هؤلاء قوتلوا لأنهم تركوا أمرا واجبا متعينا وهو أن يظهروا التوحيد وأن ينكروا على الشرك وأهل الشرك وأن لا يؤوهم ولا يمدحوهم ولا يمدحونهم ولا يدافعون عنهم ولا يذبون عنهم، فإن هذا لا شك أنه واجب بل يجب عليهم جهاد من قدروا، فإذا تركوا ذلك وجب أن يقاتلوا. وإذا قاتلوا دون أن يقيم، إذا قاتلوا على أن لا يقيموا هذا الواجب حكم حينئذ إيش؟ بكفرهم. الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا قوما أقروا بالزكاة لكنهم أبوا أن يدفعوها، لكنهم قاتلوا على منعها، ومع ذلك حكم الصحابة بردتهم وكفرهم لأنه قاتل على عدم إقامة ما أوجب الله، وهذا لا يمكن يكون من إنسان ملتزم بما أوجب الله. فهؤلاء أهل القصيم وغيرهم مثلا لو فرض أنهم لم يقع منهم شرك وأنهم يدينون نفس العقيدة لكنهم كانوا يقرون الشرك أو يرضون عن أهلي أو يدافعون عنهم أو أنهم لم يظهروا الإنكار على المشركين ولم يظهروا العداوة لهم أو أنهم لم يجاهدوا مع قدرتهم وامتنعوا من ذلك، فجاءت الدولة قالت افعلوا هذا الواجب واظهروا واعلنوا بالتوحيد وانكروا على الشرك وامنعوا هؤلاء ولا تؤوهم ولا تؤيدوهم ولو باللسان، إن منعوا ذلك قال لا نفعل، ثم قاتلتهم الدولة لحكم حينئذ عليهم بالكفر لأنهم قاتلوا على ترك واجب وهو يتعلق بأصل الدين وهو أولى من تكفير من منع الزكاة مع إقراره بوجوبها. ويقال أيضا في الجواب أننا لو سلمنا بخلو بعض قرى نجد من مظاهر الشرك، كما قال البسام أن مظاهر الشرك كانت محصورة في بعض القرى وأهل القصيم ما كان عندهم قبب ولا سادات بكلام الشيخ، لو سلمنا بخلو بعض قرى نجد مظاهر الشرك وأن شعار الإسلام الواجب ظاهرة فيها ظاهرة، فمن المعلوم أن من لوازم التوحيد محبته ومحبة أهله وموالاتهم وبغض الشرك وبغض أهله ومعاداتهم، فإذا لم يظهر من هذه القرى محبة للتوحيد وأهله ولم يظهر منهم بغض للشرك وأهله بل وجد منهم موالاة لأهل الشرك وذب عنهم ووجد من بعضهم نصرتهم، فلا شك حينئذ في ردة هؤلاء ومروقهم من الدين لأنهم تركوا لازم من لوازم التوحيد ومقتضى من مقتضياته التي، وهذه اللوازم متى ما انتفت انتفى التوحيد، فإن انتفاء لازم يدل على انتفاء إيش؟ الملزوم. ولذلك هذا ما نبه عليه الشيخ في كثير من رسائله أن بعض الناس لم يتفطنوا أن الشرك أو أن الشخص يحكم عليه بالكفر والشرك ليس لأجل أنه فعل الشرك، بل قد لا يكون واقعا في الشرك أي لا يعبد غير الله، لكنه يوالي أهل الشرك ويمدحهم ويثني عليهم ويتولاهم ويعادي أهل التوحيد وإن لم يفعل الشرك، وهذا قد نبه على الشيخ في كثير من مواضعه وربما سنأتي على ذكر شيء من كلامه. وهذا ما نبه عليه الشيخ أهل القصيم خاصة في رسالته ابن جماز، نبه على أن التوحيد يقتضي أشياء، يقتضي محبة التوحيد وأهله بغض الشرك، فإذا لم يظهر منهم بل ظهر منهم بغض أهل التوحيد وسبهم ومعاداتهم ومحبة أهل الشرك وموالاتهم، فإن هذا يكون إنسان به كافرا وإن لم يفعل فعل المشركين. يقول الشيخ رحمه الله منبها على هذا في رسالته إلى عبد الله بن علي محمد بن جماز وتفطن، يقول: وأهل القصيم غارهم، أي خادعهم، انخدعوا وظنوا أن ما عندهم قبب ولا سادات، أي ظنوا أن الشرك فقط أن يكون عندنا قبب وسادات، ولا عندنا، ليس عندنا قبب ولا سادات، فاغتروا بهذا وظنوا أن هذا هو كاف في الحكم بإسلامهم وتوحيدهم. يقول: أهل القصيم غارهم إن ما عندهم قبب ولا سادات، ولكن أخبرهم، طبعا أتكلم أن الشيخ رحمه الله ذكرها في بعض الصيغ العامية، وأهل القصيم غارهم إن ما عندهم قبب ولا سادات، ولكن أخبرهم أن الحب والبغض والموالاة والمعاداة لا يصير للرجل دين إلا بها، ما داموا ما يبغضون أهل الزلف وأمثالهم، أي من أظهروا عداوة للتوحيد وسب التوحيد والشرك ومعاداة أهل التوحيد وموالاة أهل الشرك. قال: إذا كانوا ما يبغضون أهل الزلف وأمثالهم فلا ينفعهم ترك الشرك، إذا لم يبغض الإنسان أهل الشرك ومن أظهروا الشرك ومن عادوا أهل التوحيد، إذا ما أظهروا ذلك لا يقول، فلا ينفعهم ترك الشرك ولا ينفعهم قول لا إله إلا الله. فأهم ما تفطنهم له كون التوحيد من أخل به مثل من أخل بصوم رمضان ولو ما أبغضه، وكذلك الشرك إن كان ما أبغض أهله مثل بغض من تزوج بعض محاربه فلا ينفعه ترك الشرك. إذا لم يبغض إنسان الشرك مثل بغضه لمن تزوج بعض محارمه كان يتزوج أمه، إذا لم يبغض مثل هذا بل أعظم، لا ينفع ترك الشرك، لأن بغض الشرك أمر من أصل الدين وهو الكفر بالطاغوت. يقول: وتفطنهم للآيات التي ذكر الله في الموالاة والمعاداة، مثل قولهم: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وقوله في المعاداة: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إلى قوله: حتى تؤمنوا بالله وحده. انتهى كلام الشيخ. قلت: ويؤكد هذا الأمر، يؤكده ممالأة أهل القصيم وغيرهم لأهل الشرك ومنافحتهم عنهم وتوليهم لهم وإن لم يفعلوا فعل المشركين ولم يعبدوا القبور. فإنه قد ثبت وذكر في التاريخ أن أهل القصيم وغيرهم ومالوا أهل الشرك، بل أثنوا على دعاة الشرك وترحموا عليه ومدحوا دينهم ومدحوا عقيدتهم الفاسدة الشركية. يقول الشيخ في رسالته لأحمد بن إبراهيم: مع أنك تعلم ما جرى من ابن إسماعيل وولد بن ربيعة سنة الحبس لما شكونا عند أهل قبة أبي طالب يوم يكسي صايا، قبة أبي طالب في مكة لما راحوا إلى مكة يولبون على الشيخ وجميع من معك من خاص وعام معهم إلى الآن. يقول: وتعرف روحة المويس عبد الله بن عيسى المويس وأتباعه لأهل قبة الكواز وسي الطالب يوم يكسي صايا، ويقول ابن المويس ومن معه، يقول القبورين هؤلاء عباد القبور، يقول: طالع الناس، يقصد الشيخ ومن معه، ينكرون قببكم وقد كفروا وحل دمهم ومالهم، فقد ذكرنا، وصار يقول: صار عندك وعند أهل الوشم، أي صار فعل مويس وذهابهم إلى القبوريين يكفرون الشيخ ويثبتونهم على إيش، على ما هم عليه من الشرك وعباد القبور. يقول: وصار عند هذا، أي فعل مويس وأمثاله ذكرهم الشيخ، عندك وعند أهل الوشم وعند أهل السدير والقصيم من فضائل مويس ومناقبه، أي من فضائل مويس ومناقبه أنه ذهب القبوريين وأهل قبة الكواز يثبتهم على ما هم عليه من الشرك ويكفر الشيخ ويستحل دمه. طيب، من مدح الشرك وعد فعل مشركين من فضائلهم ومحاسنهم، ما حكمه في الشرع؟ كفر والردة والعياذ بالله، كفر. من قال، من حكم بأن الشرك أمر طيب وأن فعل مشركين وعد غير الله أمر طيب وهذا من فضائل فلان أنه يعبد الموت ويستغيث بهم، لا شك أن هذا من الشرك. فذكر الشيخ أهل الوشم وأهل الزدير وأهل القصيم، وهذا قوله ردا على ما يعني انتصر له الدكتور أحمد البسام عفى الله عنه، خاصة عن أهل القصيم، وهو من أهل القصيم من أهل العنيزة. وقال الشيخ أيضا في كلام يصور فيه الواقع الذي خاضه مع خصومه وينبه على وقوع كثير منهم فيما ينقض الإسلام. الشيخ رحمه الله نقل كلاما للبهوتي رحمه الله في شرح الإقناع في باب واب الردة، يقول: فإذا كان هذا في زمانه، أي في زمان الشيخ البهوتي، لم يذكره. طبعا البهوتي ذكر، لما ذكر بعض أنواع الشرك والردة قال: وقد عمت البلوى بهذه الفرق وهذه الشركيات والبدع وغيرها. يقول: فإذا كان هذا في زمانه وقد توفي سنة القرن التاسع الهجري، لم يذكره عن 10 أو 100، أي عمت به البلوى، بل عمت به البلوى في مصر والشام في زمن الشارح. فأظنك تقطع أن أهل القصيم، وهذا أقصده، أظنك أن أهل القصيم ليسوا بخير من أهل مصر والشام في زمن الشارح، فتفطن لهذه المعاني. إذا كان أهل الشام في زمن في القرن العاشر الهجري على هذا النحو، أهل القصيم في ذلك الوقت لم يكونوا إيش مثلهم، كيف بعد إيش مضي قرنين من الزمان لا شك أنهم زادوا سوءا. يقول فأظنك تقطع عن أهل القصيم ليس بخير من أهل مصر والشام في زمن الشارف، فتبطل لهذه المعاني وتدبرها تدبرا جيدا، واعلم أن هذه المسألة أم المسائل ولها ما بعدها، فمن عرفها معرفة تامة تبين له الأمر خصوصا إذا عرف ما فعل مويس وأمثاله مع قبة الكواز وأهلها، وما فعله هو وابن إسماعيل وابن ربيع وعلماء نجد في مكة سنة الحبس مع أهل قبة أبي طالب، وإفتائهم بقتل من أنكر ذلك، أي أنكر عبادة القبور، وأن قتلهم وأخذ أموالهم قربة من الله، قتل من؟ أهل التوحيد، وأن الحرم الذي يحرم اليهود والنصارى لا يحرمهم. ثم تفكر في الأحياء الذين صاروا مع المويس وأتباعه، هل تابوا من فعلهم ذلك وأسلموا وعرفوا أن عشر معشار ما فعلوه ردة عن الإسلام بإجماع المذاهب كلها، أم هم اليوم على ما كان عليه بالأمس في الوقت المويس وأمثاله؟ والمويس وابن إسماعيل وأضرابهما إلى اليوم علماء يعظمون ويترحم عليهم، ذكر أهل القصيم وغيرهم يعظمون عند هؤلاء ويترحم عليهم، ومن دعا الناس إلى التوحيد وترك الشرك هم الخوارج الذين خرجوا من الدين، هكذا يلقبون الشيخ. فالله الله استعن بالله في فهم هذه المسألة واحرص على ذلك لعلك أن تخلص من هذه الشبكة، فلو يسافر المسلم إلى أقصى المشرق أو المغرب في تحرير هذه المسألة لم يكن كثيرا، أي في بيان لوازم التوحيد. والفكرة فيها في أمرين، أحدهما في صورة المسألة وما قاله الله ورسوله وما قاله العلماء، والفكرة الثانية إذا عرفت التوحيد الذي دعت إليه الرسل، أولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقر به من أقر به، كيف فعلوا؟ إذا ناس أقروا بالتوحيد وأقروا كيف فعلوا؟ ماذا فعلوا؟ هل فعلوا لوازم التوحيد ولا ما فعلوها؟ يقول كيف فعلوا؟ هل أحبوه ودخلوا فيه أم عادوه وصدوا الناس عنه؟ وكذلك لما عرفوا ما جاء به، أي النبي عليه السلام، من إنكار الشرك والوساط، وعرفوا أقوال العلماء أنه هو الذي أنه الذي عمت به البلوى في زمانهم، هل فرحوا بالسلامة منه أي من الشرك بعدما عرفوه ونهوا الناس، أم زينوه للناس وزعموا أن أهله أهل الشرك السواد الأعظم وثبتوه أي الشرك بما قدروا عليه من الأقوال والأعمال وجاهدوا بتثبيته كجهاد الصحابة في زواله؟ فالله الله 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 بادر ثم بادر ثم بادر. أي هذا الشيخ يتكلم عن ما فعله بعض القرى والأمصار من موالاة الشرك وعدم تركهم أو محبة أهله والدفاع عنهم وعداوة التوحيد، هذا من لوازم التوحيد، وإن لم يكن عندهم قبب ولا سادات. قلت وهذا مما يؤكد، وقلت ومما يؤكد أيضا وقوع بعض القرى في الردة والمروق من الدين وإن لم يكن عندهم قبب ولا سادات ولا أضرح ولا ومقامات، ما سبق ذكره في حلقة سابقة من استنجادهم بهبة الله المكرمي الإسماعيلي الوثني الباطني حاكم نجران وتشجيعه على قتال الموحدين كما فعل أهل الرياض وحكام الإحساء في السنة 78 والمئة والألف هجرة. هل يمكن يكون إنسان موحدا يحب التوحيد يستنجد بقبور وثني على أهل التوحيد ويغريه بقتلهم وإبادتهم واستئصال دعوتهم ثم يقال أن هذا موحد وباق على التوحيد؟ وقد ذكرنا هذا مما ذكرناه ما ذكره ابن بشر في أحداث السنة 78 والمئة والألف هجرة بعد هزيمة الدولة في وقعة الحائر المشهورة، يقول فوافد على النجران إدهام بن دواس وأهدى إليه هدم أو يعني أشياء، وقدم عليه زيد بن زامر رئيس الدلم ورئيس عربان قبيلة من قبائل وأثنوا عليه وهنوه بالنصر، هنوه بالنصر على الموحدين، وقال له إن أخذت هؤلاء واستأصلتهم حصل الملك لك وكنت الرئيس على الجميع، استأصلهم واستأصل دعوتهم. وقال ابن بشر في أحداث السنة الثانية والمئتين والألف الهجرة بعد الغزوة الثانية المكرمي، ذكر استنجاد أهل وادي الدواسر بالمكرمي النجراني على أهل التوحيد واستغاثتهم به حتى قدم النجران بجموع كبيرة إلا أن الله عز وجل قد كف شره وأرجعه خائفا. ومن جملة ذلك أيضا تحريث بن فيروز، بن فيروز هذا الذي عاد الدولة وكفرها، حرض الدولة العثمانية وكتب إلى الباب العالي بل إلى السلطان العثماني وكتب إلى والي بغداد يحرضه على الدولة ويدعوه إلى استئصالها وينظم القصائد في ذلك، ينظم قصائد لاستئصال دعوة التوحيد لسبب واحد أنهم إيش؟ جردوا التوحيد لله تبارك وتعالى كما ذكر الله عز وجل في إلا أن يقولوا ربنا الله، إلا أن يقول ربنا الله ما عادوهم إلا أن يقول ربنا الله. يقول ابن بشر في أحداث السنة 11 200 والألف هجرة وكاتبه كثير من العلماء والرؤساء سيما محمد بن فيروز أي والي بغداد، فإنه الذي يحكم بذلك ويبذل جهده. قال: وعمل ابن فيروز قصيدة في التحريض على المسلمين التي أولها إلى آخر ما ذكر. وها هنا إيراد، نقول: لو أورد مورد مدعيا أن العساكر المقاتلة التي قدمت نجدا في حملة المصرية كانت تقاتل لأجل السياسة والسلطان لا لأجل الدين والعقيدة، يعني هؤلاء عساكر جاءوا يقاتلون لأجل إيش؟ السياسة والدفاع عن الدولة العثمانية، لا لأجل إيش؟ الخلاف العقدي والديني. لو أورد مورد هذا الإيراد، فالجواب أن يقال إنه وإن زعم بأن قتال العساكر التي قدمت نجدا كان سياسيا من جهة الباعث عليه، إلا أنه غلف بغلاف ديني على اعتبار أصحاب الدعوة التي يقاتلونها كفارا ملاحدة، وهذا هو الذي زاد من حماسة العساكر لقتال الدولة. صوروا لهم أنهم كفار ملاحدة يسبون النبي عليه الصلاة والسلام، جاءوا بدين جديد، وذلك تحمس العساكر وقدموا بهذه الجموع لاستئصال هذه الدولة الملحدة بغض النظر. يقول بوركارت في كتابه ملاحظات على البدو والوهابين، وقلنا أنه قد زامن وعاصر وكان مع محمد علي باشا في حملته، يقول: هؤلاء الأتراك عندما سمعوا عن مذهب جديد يتهمهم بالإلحاد صوروا لهم أن هؤلاء يغنكم ملاحدة. قال: وينظر إلى نبيه محمد عليه الصلاة والسلام نظرة أقل وقارا من نظرة الأتراك. كان من السهل إقناع الناس بخطر المذهب الجديد وأن الوهابيين بناء على ذلك ليسوا ملحدين فقط بل كفار. يقول: هذا الاعتقاد ترسخ عند أعداء الوهابيين الأتراك في بداية الأمر بفعل لاعيب الشريف غالب شريف مكة، ثم بعد ذلك من خلال الذعر والانزعاج الذي سار بين الباشوات المحيطين بالمنطقة. كان من مصلحة شريف مكة الذي كان عدوا لدودا للعقيدة الوهابية الجديدة المتناوية توسيع الهوة بين أصحاب المذهب الجديد والإمبراطورية العثمانية، ولذلك راح الرجل يتفنن بلا رحمة في نشر تقارير تفيد بأن الوهابيين كفار بحق. إذن هؤلاء العساكر قدموا على قوم كفار، على قوم كفار مرتدين يستبيحون دماءهم وأموالهم ويسفون نساءهم وبناتهم وأولادهم. قلت: ويؤكد هذا أيضا، يؤكد أن العساكر جاءت لاستئصال الدعوة كدعوة وإن اقترنت بها الدولة، أن محمد علي باشا توغل في قلب نجد وتوغلت قوات العثمانية والمصرية في أراضي لم تكن خاضعة أصلا للدولة العثمانية فاضلة عن مصر، وسعوا لتدمير قلب الدولة تدميرا كاملا. أي محمد علي باشا ما ذهب وقال نسترجع الأقاليم التي أخذت منا، لا، بقال اذهب إلى نجد واغزو أرضا لم تغزى من قبل، ولا تكفي بذلك بل ائسر كل من قدرت عليه من آل سعود وآل الشيخ، اقتل من تقتل منهم وأسر من تأسر منهم ودمر الدولة تدميرا كاملا. هذا لا يمكن يكون لدولة يشخافون، خلاص. وذاك لم يكتفوا باسترجاع ما أخذته الدولة، أي الدولة الدرعية من ممتلكات الدولة العثمانية في الحجاز وما جاورها، ولم يقبلوا أيضا بما طلبه عبد الله بن سعود من الصلح مع العثمانيين، لأنه طلب الصلح وطلب أن يقر العثمانيون على ما تحت أيديهم من الأقاليم وأن يعترف هو بسلطانهم على النجد، حتى على النجد قال أعترف بسلطانكم، لكن خلاص يقع الصلح. وهذا حسب ما جاء في الوثائق المصرية التي ذكرت، كما أنهم لم يقبلوا كذلك بالصلح الذي وقع، المبدأ الذي وقع بين عبد الله بن سعود وبين أحمد طوسون باشا الذي وقع في القصيم، بل هم سعوا إلى إبادة الدولة وأسروا من استطاعوا ويشلوا أسره من آل سعود وآل الشيخ، لأنهم يعلمون أن هذه الدولة قائمة على هذه الدعوة، فقتلوا من قتلوا منهم وبعثوا من بعثوا منهم إلى مصر حتى لا تقام هذه الدعوة مرة أخرى. قلت: وهذا يؤكد أن هذه العساكر إنما جاءت لاستئصال هذا المذهب الفاسد بنظرهم والمارغ من الدين، لا أنهم بعثوا لاسترجاع أقاليم وبلاد سلبت منهم أو أنهم أرادوا إخضاع أقاليم جديدة تضاف سلطان الدولة، لا، هم أرادوا أن يبيدوا الدعوة وأن يستأصلوا شأفتها. هذا ما أحببنا ذكره في هذه الحلقة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.